بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف التعليق على صحيح الإمام البخاري في أبواب صلاة الكسوف. قال المصنف رحمه الله: باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية ابن سلام ابن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب لبيان طريقة النداء لصلاة الكسوف، وأورد هذا الحديث حديث الباب عن إسحاق بن منصور أخبرنا يحيى بن صالح الوحاضي عن معاوية بن سلام بن أبي سلام عن يحيى بن أبي كثير قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة. من المسائل: هل يشرع لصلاة الكسوف أذان أو إقامة؟ يعني مما ذكر تحت هذا الحديث، فلا يشرع لصلاة الكسوف أذان ولا إقامة، والدليل على ذلك الإجماع على أن صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة، وهذا الإجماع نقله جمع كبير من العلماء كابن بطال وابن عبد البر وابن دقيق العيد والنووي وغيرهم. وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الكسوف من غير أذان ولا إقامة. وأيضا من أدلة النظر قالوا أن الأذان والإقامة إنما هي من خصائص صلاة الفرض، والكسوف والخسوف ليست فرضا، وإنما هي يعني من جنس النوافل. ثم في هذا الحديث بيان طريقة النداء كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: نودي إن الصلاة جامعة. فالنداء لصلاة الكسوف وجمع الناس يكون بالصلاة: الصلاة جامعة. وهذا على مذهب الجمهور، القول ب يعني هذه العبارة التي جاءت في أكثر من حديث. وهذه العبارة الصلاة جامعة لا تشرع لغير الكسوف، فلا تشرع للعيد ولا تشرع للجمعة ولا الجنازة ولا غيرها من الصلوات، لأن بعض أهل العلم قاسها فقالت تشرع أيضا في صلاة العيد قياسا، ولا يصح هذا القياس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. والحكمة من هذا النداء الصلاة جامعة في صلاة الكسوف أن الناس يكونون في غفلة عادة، وأن الكسوف والخسوف مما يقعان فجأة، وقد لا يعرف الناس وقوع ذلك، فيحتاجون إلى هذا التذكير بقول الصلاة جامعة. وهنا في الحديث إن الصلاة جامعة، ولم يحدد الحديث عدد المرات، كم مرة نقول الصلاة جامعة، هل هناك عدد محدد لذلك؟ قال أهل العلم يرجع ذلك إلى تحقيق تنبيه الناس، تحقيق تنبيه الناس بذلك، يعني مرة أو مرتين أو أكثر بحسب حاجة الناس. ولذلك ذكر الفقهاء أن هذا النداء يكرر في الليل أكثر من النهار، لأن الليل مظنة الغفلة والنوم، فيوقظ الناس وينبهون لهذه العبادة. إذن هذا التبويب يعني كما ذكرنا هو لبيان طريقة الجمع والنداء لصلاة الكسوف كما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء: خطب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب حاء، وحدثني أحمد بن صالح قال: حدثنا عنبسة قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب، حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه، فكبر، فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، فقام ولم يسجد، وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم سجد، ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك، فاستكمل 4 ركعات في 4 سجدات، وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قال: وكان يحدث كثير ابن عباس أن عبد الله بن عباس كان يحدث يوم خسفت الشمس بمثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة: إن أخاك يوم خسفت بالمدينة لم يزد على 2 ركعات مثل الصبح. قال: أجل، لأنه أخطأ السنة. هذا الباب عقده الإمام البخاري رحمه الله لبيان مسألة الخطبة، هل للكسوف خطبة مثل الخطبة للجمعة والعيدين والاستسقاء أو لا؟ وأورد هذا الحديث الذي جمع فيه الإمام البخاري طريقان: الأول عن يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، عن الليث بن سعد، عن عقيل الأيلي، عن ابن شهاب، عن أحمد بن صالح، عن قال: حدثنا عنبسة، عن يونس والأيلي أيضا قال عن ابن شهاب حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكرت الحديث، والحديث يعني تكرر جزء منه ويتكرر في أبواب الكسوف في ذكر أحكام كثيرة منه. وجه الشاهد منه في نهاية هذا الحديث: ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. هنا تكلم أهل العلم على مسألة الخطبة، فذهب جمهور السلف إلى استحباب الخطبة بعد الكسوف، وهو مذهب الإمام الشافعي وقول للإمام أحمد، ونقل عن السلف. وذهب الإمام أحمد، هذا القول الثاني في رواية عنه وأبو حنيفة، إلى أنه لا تستحب الخطبة بعد الكسوف، وأجابوا عما جاء في هذا الحديث بأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عارض، وهو لبيان بعض الأحكام التي تتعلق بصلاة الكسوف، وليس كخطبة مقصودة بذاتها. وذهبت المالكية إلى أنه يستحب الوعظ بعدها، يستحب الوعظ بعدها، ولكن هذا الوعظ لا يكون على صفة الخطبة، يعني مجرد وعظ من غير خطبة. إذن هي ثلاثة أقوال: القول بأن هناك استحباب الخطبة، والقول الثاني بأنه لا توجد خطبة، والثالث أن هناك موعظة، والصحيح هو القول الأول، لأن الهيئة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد كما في الروايات ثم وعظ الناس، هذه صفة الخطبة، هذه صفة الخطبة المعهودة من النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وقع يعني الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى ولم يخطب النبي صلى الله عليه وسلم، لقلنا يعني بما ذكره البعض أنها ليست بسنة وأن هذه عارضة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم والكسوف لم يقع إلا مرة واحدة كما رجحنا في الدرس الماضي، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت هذه الخطبة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم، وهي متوافقة مع هذا الحدث العظيم الذي وقع من تذكير الناس وتنبيههم، هذا يدل أنها خطبة يعني متكاملة وأنها مستحبة، يعني هذه الخطبة. ثم أيضا في هذه الخطبة اختلف أهل العلم في صفة هذه الخطبة، هل هي خطبتان أم خطبة واحدة، يعني خطبة الكسوف هل هي خطبتان أو واحدة. ذهبت الشافعية إلى أنها خطبتان، وأن الصنيع فيها كالصنيع في خطبة الجمعة، قالوا يخطب خطبتان ثم يجلس جلسة يسيرة بينهما. وظاهر الأحاديث التي ذكرت الخطبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خطبة واحدة، هذا قول الحنابلة أنها خطبة واحدة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين، وهو الأقرب إلى ظواهر النصوص أن خطبة الكسوف خطبة واحدة. إذن هذا التبويب كما ذكرنا يعني وأورد فيه المعلقات التي جاءت في مواضع أخرى عن عائشة وأسماء خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فعقد الإمام البخاري هذا الباب لبيان استحباب الخطبة في صلاة يعني عقب صلاة الكسوف. ثم قال بعد ذلك: باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده، وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد طويلا ثم فعل ذلك في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم. وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر: إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا التبويب لبيان الإطلاقات، إطلاق لفظ الكسوف والخسوف، فهل يقال كسوف الشمس وخسوف القمر أم العكس أم يستخدمان فيهما؟ والإمام البخاري استخدم هنا يعني الترجمة الاستفهامية، ترجمة الاستفهامية، والترجمة الاستفهامية للإمام البخاري إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف في المسألة. وكأن الإمام البخاري رحمه الله أشار إلى الأثر الذي جاء عن عروة قال: لا تقولوا كسفت الشمس ولكن قولوا خسفت. وهذا الأثر صحيح ثابت عن عروة موقوف عليه، أخرجه سعيد بن منصور في سننه، لكن الأحاديث الصحيحة تخالف ذلك، تخالف ذلك. الأحاديث الكثيرة التي جاءت في ذكر الكسوف والخسوف ذكرت الكسوف للشمس كما ذكرت الخسوف للقمر، فجاء ذكر الشمس بعبارة الكسوف والخسوف. وحتى في استعمال الفقهاء نجد في يعني كتب الفقه يكثر هذا الاستعمال، أنهم يستخدمون الكسوف للشمس والخسوف للقمر. وقد ذكرنا أول ما بينا بعض المقدمات خلاف العلماء يعني من جهة اللغة في إطلاق الكسوف والخسوف، ورجحنا آنذاك أنهما يطلقان يتواردان على بعضهما البعض، فيقال كسوف الشمس وخسوف الشمس، ويقال كسوف القمر وخسوف القمر، فهما يعني يتواردان على بعضهما البعض. لكن إذا ورد في سياق واحد قد يفرق، يعني إذا ذكر الكسوف والخسوف فربما يفرق بأن يجعل الكسوف للشمس والخسوف للقمر. فهنا الإمام البخاري أورد في البداية وقال الله تعالى: وخسف القمر، ذكر هذه الآية، وذكر الآية محتمل في هذا السياق، إما أن يراد أن هذا هو اللفظ القرآني يعني خسف القمر فيستخدم يعني الخسوف للقمر ويختص به كما أن الكسوف يختص بالشمس. والأمر الثاني أن المراد أن الذي يتفق للقمر يتفق للشمس، يعني من الإطلاقات، يعني كما يطلق للشمس للقمر خسفت، كذلك للشمس على جهة التوارد. وهذا هو الصحيح، يعني أنه يطلق على كليهما الكسوف والخسوف. ولفظ الحديث الذي أورده الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى هذا الأمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس، وأيضا فقال في كسوف الشمس والقمر. فاستخدام لفظ الكسوف والخسوف في الشمس، وهذا الأمر طبعا لا يترتب عليه كبير اختلاف أو مسائل فقهية ترجع إلى هذا الأمر، وإنما هي من الاصطلاحات. ثم قال البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الحديث، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله، يعني البخاري، لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله لبيان سبب الخسوف والكسوف الشرعي، ما هو السبب الشرعي للخسوف والكسوف، فأورد هذا الجزء من الحديث، من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يخوف الله عباده بالكسوف. والمراد به، يعني المقصد من الكسوف والخسوف والحكمة منه، هو تخويف العباد، والله سبحانه وتعالى يخوف عباده بالآيات. وذهاب ضوء القمر أو ضوء الشمس من الأمور المخيفة، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى في الآيات: أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة. الناس يشتاقون إلى الصبح وضوء الشمس حينما يطول بهم الليل قليلا في أيام الشتاء، والعكس في أيام الصيف لما النهار يجدون فيه طول ويجربون الحر يريدون الليل والظلمة وهدأت الليل. فكيف حال الناس إذا كان الوقت كله يعني ضياء، لا يجدون فيه وقت للسكن والراحة والنوم؟ والعكس من ذلك إذا كان الوقت كله في ظلمة. فهي آية يعني من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يسلب على الناس هذا الضياء الموجود في الشمس والقمر. وأيضا يعني من جهات التخويف التي ذكرها العلماء أن فيه تذكير بيوم القيامة، كما في حديث أبي هريرة الذي إن شاء الله سوف يأتينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، الشمس والقمر مكوران يوم القيامة. ومعنى مكوران في الحديث أي مطويان قد ذهب نورهما، يذهب الله عز وجل نور الشمس ونور القمر في يوم القيامة، وتلف الشمس والقمر وينتهي دورها آنذاك، فمثل هذه الآيات يعني الكسوف والخسوف فيه تذكير بيوم القيامة وفيه تذكير بهذه النعم وأن الله سبحانه وتعالى يستطيع يعني إذهاب هذه النعم وسلبها من الناس. قال: وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على جهة التعليق هذا الحديث جاء عنه، وأورد حديث الباب عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد، كما ذكرنا فيه إبطال للعقائد الجاهلية، ولكن الله تعالى يخوف بها عباده، فهذا هو السبب الشرعي وهو التخويف، تخويف الله عز وجل لعباده. وقد ذكر أهل العلم أن هناك يعني سبب حسي، يعني مسائل التعامد بين الشمس والقمر والأرض وحصول الكسوف والخسوف، ولذلك يجتهدون في أهل الحساب وقد يصيبون وقد لا يصيبون، هذا جانب حسي يعني في هذا الأمر، لكن الجانب الشرعي والمقصد الشرعي والحكمة هو التخويف لعباده. ثم ذكر الإمام البخاري أن جملة من متابعات الحديث الرواة عن يونس غير حماد بن زيد لم يذكروا هذه الزيادة يخوف الله بها عباده. وذكر أيضا متابعة قال: تابعه موسى بن إسماعيل عن مبارك بن فضالة عن الحسن قال: أخبرني أبو بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقصد الإمام البخاري من إيراد هذه المتابعة التصريح بالسماع بين الحسن وبين أبي بكرة في الحديث الأصلي عن الحسن عن أبي بكرة فيه عنعنة، وهذه الرواية عن الحسن قال: أخبرني أبو بكر، فاستخدم الإخبار، والإخبار لا شك كما ذكرنا هو أعلى من العنعنة. قال: وتابعه أشعث عن الحسن. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوف. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائذا بالله من ذلك. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا فخسفت الشمس، فرجع ضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، ثم قام يصلي، وقام الناس وراءه، فقام قياما طويلا، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد، ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فسجد وانصرف، فقال ما شاء الله أن يقول، يعني من الخطبة، ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. هذا التبويب من الإمام البخاري رحمه الله عقده للبيان من التعوذ من عذاب القبر بعد صلاة الكسوف، وذكر يعني أهل العلم من الفوائد يعني اللطيفة في هذا الباب، وهي مناسبة التعوذ بعد صلاة الكسوف، فقالوا إن ظلمة الكسوف تشبه ظلمة القبر، ظلمة الكسوف تشبه ظلمة القبر، وإن كان نهارا يعني قال والشيء بالشيء يذكر، فيعني كما يخاف من هذا يخاف من هذا، وهذا من يعني من جهة الوعظ يحصل الاتعاظ. والإنسان المسلم يربط بين الآيات، يربط بين الآيات، وهكذا كان السلف، يعني كان البعض إذا مر على الحدادين الذين يعملون بالحديد كان بعضهم يصعق لأنه يتذكر نار الآخرة. فالمؤمن يرى الآيات يتأثر ويربط بينها وبين الأمور الشرعية. إذن هذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله لبيان مشروعية التعوذ عقب صلاة الكسوف، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من عذاب القبر في مواطن كثيرة متكررة لبيان العناية والاهتمام بهذا الأمر من المواطن يعني عقب صلاة الكسوف كما في هذا الحديث. وأورد هنا الحديث عن عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك إمام دار الهجرة عن يحيى بن سعيد القطان عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن يهودية جاءت تسألها، يعني قالوا تسألها حاجة، فلبت أم المؤمنين عائشة لها هذه الحاجة، فدعت هذه اليهودية لعائشة رضي الله عنها، دعت لها بهذا الدعاء عاذك الله من عذاب القبر. وعلم اليهودية يعني من عذاب القبر يحمل على أنه مأخوذ من كتبهم كالتوراة، وقد ذكر أهل العلم يعني من فوائد هذا الحديث أن عذاب القبر ليس خاص بهذه الأمة، موجود في بقية الأمم ومذكور في كتبهم. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذب الناس في قبورهم، وظاهر سؤال أم المؤمنين عائشة يدل أنها لم تكن تعلم ذلك يعني بعذاب القبر، وإنما كانت تعلم أن الثواب والعقاب يكون بعد البعث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عائذا بالله من ذلك، يعني عائذا بالله من ذلك يعني استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. وجاء في الرواية الأخرى لما سألت أم المؤمنين عائشة عن عذاب القبر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عذاب القبر حق، إن عذاب القبر حق. وهي من عقائد أهل السنة والجماعة، تجدون يعني في كتب أهل السنة والجماعة في إثبات عذاب القبر، وثابت يعني بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الآثار التي جاءت عن الصحابة في تفسير جملة من الآيات، مثل قوله فإن له معيشة ضنكا، فسره أبو هريرة بأنه عذاب القبر. وأيضا قول الله عز وجل سنعذبهم مرتين جاء عن أنس تفسيره بعذاب القبر، فهو ثابت يعني بالقرآن والسنة. وهو مما يطرحه اليوم بعض يعني الملاحدة وغيرهم من المستشرقين من إنكار عذاب القبر وأنه يعني لم يرد في القرآن، فكثير من نصوص القرآن حملها أهل العلم على إثبات عذاب القبر. قال ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة مركبا يعني من الدواب التي يركبها، فخسفت الشمس فرجع ضحى يعني وقت الضحى، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهراني الحجر، حجرات النبي صلى الله عليه وسلم، مر بين الحجرات ثم قام يصلي. وذكرت يعني وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والإطالة في هذه الصلاة التي سوف يأتي الإشارة إليها. ثم قال ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر، وهذا يعني وجه الشاهد من الإيراد، وهي الاستعاذة من عذاب القبر، يعني الالتجاء إلى الله عز وجل والاحتماء إليه من عذاب القبر. ثم قال الإمام البخاري: باب طول السجود في الكسوف. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمر أنه قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة، فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس، ثم جلي عن الشمس. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. هذا الباب عقده الإمام البخاري لبيان يعني طول السجود في صلاة الكسوف، والرد على من نفى هذا التطويل. وهذه المسألة خلافية، جمهور العلماء على التطويل، يعني تطويل السجود في صلاة الكسوف، وخالف في ذلك المالكية في عدم التطويل، وقول عند الشافعية بعدم التطويل، والجمهور على يعني التطويل للفظ الحديث: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها، فعبرت يعني بالطول. وهذا التطويل يعني جاء في حديث كثيرة، يعني تطويل السجود، وأن السجود كالركوع في الطول. وأورد هنا هذا الحديث عن قال حدثنا أبو نعيم وهو الفضل من دكين، حدثنا شيبان بن عبد الرحمن التميمي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة الحديث، وقالت عائشة: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وورد في أحاديث أخرى، يعني في حديث عائشة أيضا: ثم سجد فأطال السجود. وفي حديث أبي موسى: بأطول قيام وسجود وركوع. فيدل على التطويل في هذه الركعات. لعلنا نقتصر على هذا القدر، نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.